إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا بفضل الله تعالى مع الكلام عن القيامة الصغرى من كتاب العقيدة في ضوء الكتاب والسنة، الجزء الخامس للشيخ عمر بن سليمان الأشقر أثابه الله تعالى. وما زلنا بفضل الله تعالى مع الدرس الثامن، والذي سنتكلم فيه إن شاء الله تعالى عن المهدي، ثم بعد ذلك عن بعض الآيات التي تسبق الساعة. المبحث التاسع، وكما نعلم نأخذ كتاب العقيدة في ضوء الكتاب والسنة كمصدر، لكن نأتي بالشروح كمصدر عام، لكن نأتي بالشروح إن شاء الله تعالى من المصدر المناسب. المبحث التاسع، خروج المهدي. المطلب الأول، النصوص المعرفة بالمهدي. ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الله تبارك وتعالى يبعث في آخر الزمان خليفة يكون حكما عدلا، يلي أمر هذه الأمة من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، يوافق اسمه اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه اسم أبي الرسول صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه يعني يوافق اسم أبيه لأن إذا بدأنا باسم نقول اسم، واسم أبيه اسم أبي الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد وصفته الأحاديث بأنه أجلى الجبهة، أي منحسر شعره عن مقدم رأسه، يعني كالصلع الذي يأتي الإنسان بالتدريج، بأنه أجلى الجبهة أي منحسر شعره عن مقدم رأسه. أقنى الأنف أي طويل مع دقة فيه، يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا وظلما. ومن الأحاديث التي وردت في هذا عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. رواه الترمذي وأبو داود. وفي رواية لأبي داود قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلا من أمتي أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت جورا وظلما. رواه أبو داود وهو صحيح كما في صحيح الجامع. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي من عترتي من ولد فاطمة. رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وهو في صحيح الجامع. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. رواه أحمد وابن ماجه. وهذا الحديث في صحيح الجامع لكن الأرناؤوط ضعفه، يعني صححه الألباني وضعف الأرناؤوط في تحقيق المسند. وعن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأها عدلا كما ملئت جورا. رواه أحمد وأبو داود وهو في صحيح الجامع صحيح. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي مني أجلى الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما يملك 7 سنين. رواه أبو داود حسن كما في المشكاه. وقد نص على صحة أحاديث المهدي جمع كبير من نقاد الحديث وأئمته منهم الحاكم والذهبي وأبو نعيم وابن العربي المالكي والقرطبي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم الجوزية أي ابن قيم والحافظ ابن حجر العسقلاني والسيوطي وغيرهم. ولذلك لا يلتفت لمن ضعف هذه الأحاديث أو كذب بها ممن ليس من فرسان هذا العلم كما يقول الألباني رحمه الله. المطلب الثالث عقائد الفرق الإسلامية في المهدي. أما عقيدة أهل السنة والجماعة فهي موافقة لما سقناه من الأحاديث الصحيحة، وأن المهدي حاكم صالح راشد يبعثه الله مجددا لهذا الدين ويعلي الله هذا الدين على يديه. يقول ابن خلدون: اعلم أن المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على ممر الأعصار أنه لابد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد الدين ويظهر العدل ويتبعه المسلمون ويستولي على الممالك الإسلامية ويسمى بالمهدي، ويكون خروج الدجال وما بعده من أشراط الساعة الثابتة في الصحيح على أثره، وأن عيسى عليه السلام ينزل من بعده فيقتل الدجال أو ينزل معه فيساعده على قتله ويأتم بالمهدي في صلاته، يعني عيسى عليه السلام سيصلي مأموما والمهدي يصلي إماما. ويحسن أن ننبه هنا أن ابن خلدون ضعف أكثر الأحاديث الدالة على وجوده ولم يصب فيما ذهب إليه، ولكن لا يجوز أن يقال إن ابن خلدون لا يقول بوجود المهدي، فإنه صحح بعض هذه الأحاديث، فقد قال بعد سياقه للأحاديث ومناقشته لها: صاد 574، وهي كما رأيت لم يخلص منها من النقد إلا القليل أو الأقل منه، وهذا القليل كاف لإثبات القول به. أما عقيدة أهل الشيعة الضالون المضلون، فهناك عقيدة الشيعة الإمامية الذين يعتقدون أن المهدي هو آخر أئمتهم، وهو الإمام الثاني عشر المدعو بمحمد بن حسن العسكري، وهو عندهم من ولد الحسين بن علي لا من ولد الحسن، وهم يعتقدون أنه دخل سرداب سامراء منذ أكثر من 1100 سنة وعمره 5 سنوات، ويعتقدون أنه حاضر في الأمصار غائب عن الأبصار، وهو المهدي الذي ينتظرون عودته. وكلامهم هذا لم يقم عليه دليل ولا برهان من عقل أو نقل، وهو مخالف لسنة الله في البشر ومخالف لمنطق العقول. ثم ما الداعي للغيبة ثم ما الداعي للغيبة إذا كان حيا؟ بل كان الواجب عليه أن يخرج ويأمر المعروف وينهى عن المنكر. ونحن نعلم أن الشيعة هؤلاء ضالون مضلون. ويذكر ابن القيم رحمه الله أنهم أشد خطرا على الإسلام من اليهود والنصارى. وهناك كتاب قديم مؤلف باختصار عن الشيعة وسمى الخطوط العريضة عن الشيعة لمحب الدين الخطيب، وسترى في كثير من كتب هؤلاء الضالين المضلين أنهم يعني عندهم المتعة حتى بالبنت التي عندها 4 سنوات أو التي عندها 2، ومن وقساوستهم هم الذين يفعلون ذلك. وأفضل نقطة تقال عنهم أن قساوستهم هم الذين يقولون ذلك، قساوسة الشيعة، يعني لا يوجد لفظ أفضل من هذا اللفظ. المكذبون بوجود المهدي، وهؤلاء أفراد من الذين ينسبون لأهل السنة، ليس لهم باع طويل في تحقيق النصوص والكشف عن الأسانيد، وقد دحض شبهاتهم كثير من أهل العلم في مؤلفات مستقلة، وآخرها فيما اطلعنا عليه كما يقول المؤلف ما كتبه فضيلة الشيخ عبد المحسن عباد، وكان هذا رئيسا للجامعة الإسلامية في الثمانينات في آخر السبعينات، في كتابه الرد على من كذب الأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي، وما كتبه الشيخ حمود بن عبد الله بن حامد التويجري، كتب مجلدا بعنوان الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر، وهو مطبوع نشرته الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة الإرشادية بالرياض. المطلب الرابع، لكن هناك يعني أيضا مما قاله رجال من الحكام الماضين ادعوا المهدية أو ادعاها لهم أقوام، وبعض هؤلاء رجال صالحون لقب الواحد منهم بالمهدي لا على أنه ذلك المهدي الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل تفاؤلا بأن يكون من أئمة المهديين الذين يقولون بالحق وبه يحكمون أو به يعدلون. ومن هؤلاء المهدي الخليفة العباسي، وبعض الذين ادعوا المهدية من حكام أو ادعيت لهم أقوام فجرة، مثل الملحد عبيد الله ابن ميمون القداح المولود عام 259 والمتوفى في سنة 322، وكان جده يهوديا ينسب إلى بيت مجوسي، انتسب زورا وكذبا إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وادعى أنه المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، وملك وتغلب واستفحل أمره واستولت ذريته على بلاد المغرب ومصر والحجاز والشام، واشتدت غربة الإسلام ومحنته ومصيبته بهم، وكانوا يدعون الألوهية ويدعون أن للشريعة باطن وظاهرة، وهم ملوك الرافضة القرامطة الباطنية أعداء الدين، تستروا بالرفض والانتساب كذبا لأهل البيت، ودانوا بدين الإلحاد وروجوه، ولم يزل أمرهم إلى أن أنقذ الله الأمة منهم بصلاح الدين الأيوبي، فاستنقذ الأمة منهم وأبادهم. ومن هؤلاء أي الذين دعوا المهدية، مهدي المغاربة محمد ابن تومرت، ولد سنة 485 وتوفي سنة 524، وهو رجل كذاب ظالم متغلب، وكان قد ادعى أنه المهدي الموعود. كان يودع طائفة من أصحاب القبور ويأمرهم بإخبار الناس أنه المهدي، ثم يردم عليهم القبور في الليل وهم أحياء حتى لا يكشف أمره. كان نقلا عن المنار المنيب في الصحيح والضعيف لابن القيم رحمه الله. أيضا من هؤلاء الدجالون، لا نقول الدجال لأن الدجال هذا له درس مستقل نتكلم عنه في الأسبوع القادم إن شاء الله، لأنه كما ادعى قوم المهدي ادعى قوم أيضا الدجال وكذا. تمام. مهدي الفرقة المدعوة بالكيسانية، وهم يزعمون أن المهدي هو محمد بن حنفية، وأنه حي مقيم بجبل رضوى، وأنه بين أسدين يحفظانه، وعنده عينان نضاختان تجريان بماء وعسل، فزعموا أنه دخل إليه ومعه 40 من أصحابه ولم يوقف لهم على خبر. قال وهم أحياء يرزقون ويقولون إنه يعود بعد الغيبة ويملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. قال وإنما عوقب بهذا الحبس لخروجه إلى عبد الملك بن مروان، وقيل إلى يزيد بن معاوية. وإلى هذا الاعتقاد أشار كثير عزة بقوله وإلى آخر هذا الكلام، يعني فما أصغر عقول هؤلاء وما أقل فهمهم، يصدقون ما لم يقم عليه دليل من عقل ولا نقل. المهم يعني أيضا كانت هناك فتنة أيضا ظهرت في الحرم المكي سنة 1978، وهي أيضا واحد يعني أداها أنه المهدي وكذا 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 واحتل الحرم وكذا، ولكن يعني نجى الله الأمة من هذا الرجل. ويعني وحتى أيا كانت يعني نية هذا أو ذاك، فبالطبع يعني كانت هناك غرابة عند كل الناس عندما نطق هذا الرجل بهذا الأمر، ونجى الله تعالى الأمة من هذه الفتنة. وكان اسمه جهيمان، كان يسمى بجهيمان. وبالطبع يعني هذه الفتنة التي حدثت سنة 1978، هذه الفتنة كانت فتنة يعني مظلمة، قتل فيها كثير من الحجاج، وهدمت منارات في أجزاء من منارات الحرم وكذا وكذا. كانت يعني فتنة يعني عافى الله تعالى المسلمين منها. المطلب الرابع وقت خروجه. قال ابن كثير رحمه الله في الفتن والملاحم: أظنه يكون أي المهدي عند نزول المسيح. والحديث الذي رآه الحارث بن أبي أسامة يرشد إلى هذا. نص حديث جابر ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي تعالى صل بنا، فيقول لا، إن بعضكم أمير بعض، تكرمة الله لهذه الأمة. قال ابن القيم بعد أن أورده في المنار المنيف، وهذا إسناد جيد، ويدل عليه لأنه قال أميرهم المهدي، فهو يرشد إلى أنه يكون عند نزول عيسى بن مريم عليه السلام، كما يرشد إليه بعض روايات مسلم وبعض الروايات الأخرى، ولكن ليست بالصريحة، فهذا هو الأقوم والأظهر، ولكنه ليس بالأمر القطعي. هنا يعني إن شاء الله نأتي بالأحاديث الواردة في صحيح مسلم، ونأتي بشرحها من النووي رحمه الله تعالى، لأن المؤلف هنا نقلها من هناك وأيضا من أبواب الفقهية، فالأولى أن نأتي بها مع الشرح هناك لأن هنا غير مشروحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعود عائد بالبيت فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. فقلت يا رسول الله، والحديث كما نعلم البداية عن عبيد الله بن القبطية قال: دخل الحارث بن أبي ربيعة وعبد الله بن صفوان وأنا معهما على أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، فسألها عن الجيش الذي يخسف به، وكان ذلك في أيام ابن الزبير. وابن القيم وابن النووي تكلم عن هل أيام ابن الزبير أم لا، المهم وكان ذلك في أيام ابن الزبير، يعني المهم ما علينا من ذلك. فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعود عائد بالبيت فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. فقلت يا رسول الله، فكيف بمن كان كارها؟ قال: يخسف بهم معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. وقال أبو جعفر: هي بيداء المدينة. قال العلماء: البيداء كل أرض ملساء أي ناعمة لا شيء بها، وبيداء المدينة الشرف الذي قدام ذي الحليفة أي إلى جهة مكة. وأيضا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليؤمن هذا البيت جيش يغزونه، يعني أن يقصدونه، ليؤمن هذا البيت جيش يغزونه حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأوسطهم وينادي أولهم آخرهم ثم يخسف بهم، فلا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عنهم. فقال رجل: أشهد عليك أنك لم تكذب على حفصة، وأشهد على حفصة أنها لم تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية، أي في كل هذا في صحيح مسلم، أي في حديث آخر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيعود بهذا البيت، يعني الكعبة، قوم ليست لهم منعة ولا عدد ولا عدة، ليست معهم، يقول صلى الله عليه وسلم: ليست معهم منعة، هي بفتح النون وكسرها، يعني منعة ومنعة، أي ليس لهم من يجمعهم ويمنعهم. سيعود بهذا البيت يعني الكعبة قوم ليست لهم منعة ولا عدد ولا عدة، يبعث إليهم جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. قال يوسف: وأهل الشام، أي الشام، يومئذ يسيرون إلى مكة. فقال عبد الله بن صفوان: أما والله ما هو بهذا الجيش. وأما الحديث الآخر عن عبد الله بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: عبث، بكسر الباء، عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه. معنى عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه كما يقول النووي، أي بكسر الباء، قيل معناه اضطرب بجسمه، وقيل حرك أطرافه كمن يأخذ شيئا أو يدفعه. عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه. فقلنا: يا رسول الله، صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله. فقال صلى الله عليه وسلم: العجب إن ناسا من أمتي يؤمون بالبيت برجل من قريش قد لجأ بالبيت، أي الحرم، حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم. فقلنا: يا رسول الله، إن الطريق قد يجمع الناس. قال: نعم، فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل، يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى، يبعثهم الله على نياتهم. ما معنى فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل؟ يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى ويبعثهم الله على نياتهم. قال النووي رحمه الله: أما المستبصر فهو المستبيل لذلك القاصد له عمدا، أي الذي يذهب عمدا للبيت. وأما المجبور فهو المكره، يقال أجبرته فهو مجبر، هذه اللغة المشهورة، يعني مثلا الوالي وقتها يجبر هؤلاء أن يذهبوا للقتال. ويقال أيضا جبرته فهو مجبور، حكاها الفراء وغيره. وجاء هذا الحديث على هذه اللغة. وأما ابن السبيل فالمراد به سالك الطريق معهم وليس منهم، ويهلكون مهلكا واحدا، أن يقع الهلاك في الدنيا على جميعهم، ويصدرون يوم القيامة مصادر شتى، أن يبعثون مختلفين على قدر نياتهم فيجازون بحسبها. وفي هذا الحديث من الفقه التباعد من أهل الظلم، والتحذير من مجالستهم ومجالسة البغاة ونحوهم من المبطلين، لئلا يناله ما يعاقبون به. وفيه أن من كثر سواد قوم جرى عليه حكمهم في ظاهر عقوبات الدنيا. نعود إلى العقيدة في ضوء كتاب السنة. يقول الأشقر أثابه الله: فهل هذا الخارج العائد البيت الذي يؤيده الله بنصره، والذي يهلك الله تعالى من يقصده بالأذى، هو المهدي الذي سبق ذكره في الأحاديث؟ ليس عندنا ما يدل على ذلك صراحة حسب ما نعلم، والله أعلم بالصواب. المطلب الخامس: هل المهدي هو الخليفة الذي يحث المال حثوة؟ قد ورد في الأحاديث ذكر خليفة يكثر الخير في زمانه حتى إنه يحث المال حثوة ولا يعده عدا، فهل هو المهدي أو غيره؟ الله أعلم بحقيقة ذلك. روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر أمتي خليفة يحث المال حثوة. وفي رواية يحث المال، يعني في رواية يحث المال حثوة، وفي رواية يحث المال حثية. هنا يكون في آخر أمتي خليفة يحث المال حثوة، في الأبواب الفقهية قال: يغرف منه غرفا كناية عن كثرة الخير وعدل الخليفة، كناية عن كثرة الخير وعدل الخليفة. ورواه عن أبي سعيد أيضا، أي في صحيح مسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خلفائكم خليفة يحث المال حثيا لا يعده عدا. هذا فيما يتصل بالمهدي. الفصل الخامس: العلامات الكبرى. تمهيد: ترتيب العلامات الكبرى حسب وقوعها. قلنا في علامات الساعة في البداية، يعني هناك علامات للساعة وقعت، منها بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ووفاته وانشقاق القمر ونار الحجاز التي أضاءت أعناق الإبل ببصرة، هذه غير النار الأخرى، وتوقف الجزية والخراج. قلنا علامات وقعت وهي مستمرة، أو وقعت مرة ويمكن أن يتكرر وقوعها، الفتوحات والحروب، كل ذلك ذكرناه من قبل. خروج الدجالين، أدعياء النبوة، الفتن، التحذير من فتن، نماذج من الفتن، مقتل الخليفة الراشد عثمان وافتراق الأمة، فتنة الخوارج، كيفية الخلاص من الفتن، كيف يتصرف المسلم في الحروب التي تثور بين المسلمين، بؤرة الفتن، إلى آخر ما يتصل بالفتن. وأيضا إسناد الأمر إلى غير أهله، فساد المسلمين، ولادة الأمة ربتها، وتطاول حفاة العراة رعاة الشاء في البنيان، وتداعي الأمم على الأمة الإسلامية، والخسف والقذف والمسخ الذي يعاقب الله به أقواما من هذه الأمة، وأيضا استفاضة المال، وتسليم الخاصة، وفشو التجارة، وقطع الأرحام، واختلال المقاييس وشرطة آخر الزمان الذين يجدون الناس. ثم تكلمنا عن العلامات التي لم تقع بعد، يعني ما وقعت: عودة جزيرة العرب جنات وأنهار، انتفاخ الأهلة، تكليم السباع والجماد الإنس، انحسار الفرات عن جبل من ذهب، إخراج الأرض كنوزها المخبوءة، محاصرة المسلمين إلى المدينة، إحراز الجهجاه الملك، فتنة الأحلاس وفتنة الدهماء وفتنة الدهيماء، خروج المهدي، النصوص المعرفة المهدي التي تكلمنا عنه الآن. بعد ذلك نبدأ الآن في الكلام عن العلامات الكبرى. العلامات الكبرى، ترتيب العلامات الكبرى حسب وقوعها. هناك علامات كبرى تدل على قرب قيام الساعة، فإذا ظهرت كانت الساعة على إثرها. ففي صحيح مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا. ونذهب إلى صحيح مسلم، نأتي بالنص مع الشرح. عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وكما سنعلم كل هذه الأشياء، يعني سنتكلم عن كل واحدة منها بالتفصيل، إنما نتكلم الآن فقط عن مجرد التعداد. ولذلك يقول النووي رحمه الله في شرح مسلم: هذا الحديث يؤيد قول من قال: إن الدخان دخان يأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام، وأنه لم يأتي بعد، وإنما يكون قريبا من قيام الساعة. وقد سبق في كتاب بدء الخلق قول من قال هذا، وإنكار ابن مسعود عليه أنه قال: إنما هو عبارة عما نال قريشا من القحط حتى كانوا يرون بينه وبين السماء كهيئة الدخان. وقد وافق ابن مسعود جماعة، وقال بالقول الآخر حذيفة وابن عمر والحسن، ورواه حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يمكث في الأرض 40 يوما، ويحتمل أنهما دخانان للجمع بين هذه الآثار. وأما الدابة المذكورة في هذا الحديث فهي المذكورة في قول الله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض، أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. قال المفسرون: هي دابة عظيمة تخرج من صدع في الصفا. وعن ابن عمرو بن العاص أنها الجساسة المذكورة في حديث الدجال، وسنتكلم عن الجساسة بالتفصيل أيضا إن شاء الله تعالى. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، وفي رواية: نار تخرج من قعرة عدن، هكذا هو في الأصول، قعرة بالهاء والقاف مضمومة، ومعناه من أقصى قعر أرض عدن. وعدن مدينة معروفة مشهورة باليمن. قال الماوردي: سميت عدنا من العدون وهي الإقامة، لأن تبعا كان يحبس فيها أصحاب الجرائم. وهذه النار الخارجة من قعر عدن واليمن هي الحاشرة للناس كما صرح حديث في الحديث. أما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي بعده: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز، تضيء أعناق الإبل ببصرة، هذه تكلمنا عنها في العلامات السابقة وليس في العلامات الكبرى. ولما علمنا أن الناس الذين يعني كانوا يقرؤون هي النار تخرج من الحجاز، هذه النار خرجت من الحجاز وكانوا يقرؤون على ضوئها في الشام، يقرؤون الكتب على ضوئها في الشام، يعني النار في الحجاز ويقرؤون على ضوء هذه النار أيضا أين؟ في الشام. وكانت أيام النووي رحمه الله، فقد جعلها القاضي عياب حاشرة، قال ولعلهما ناران يجتمعان لحشر الناس، قال أو يكون ابتداء خروجها من اليمن ويكون ظهورها وكثرة قوتها بالحجاز، هذا كلام القاضي. وليس في الحديث أن نار الحجاز متعلقة بالحشر، بل هي آية من أشراط الساعة مستقلة، وقد خرجت في زماننا، أي كما يقول النووي رحمه الله، وقد خرجت في زماننا نار بالمدينة سنة 54 و600، يعني 654، وكانت نارا عظيمة جدا من جنب المدينة الشرقي وراء الحرة، تواتر العلم بها عند جميع الشام وسائر البلدان، وأخبرني من حضرها من أهل المدينة. وعلمنا أنهم كان يعني النار خرجت من هنا وكانوا يقرؤون على ضوئها أين؟ في الشام، أي من شدة هذه النار. لكن كل نقطة من هذه سنتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله. فذكر يعني إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، وذكرنا هذه الأشياء. والآيات الكبرى متتابعة في وقوعها لا يكاد، فطبعا هناك في روايات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف إلى آخره. والآيات الكبرى متتابعة في وقوعها لا يكاد يفصل بينها فاصل زمني، وهي تشبه في تتابعها إذا وقعت العقد إذا انقطع سلكه الذي ينتظم حباته، فإن الحبة الأولى تسقط فتتبعها بقية الحبات بلا تأخير. روى الحاكم بإسناد صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمارات خرزات منظومات في سلك، فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا، وهو في السلسلة الصحيحة الألبانية. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن وقوع الحرب الكبرى بين المسلمين والروم، وهي التي سماها الملحمة، ستكون أولا، ثم يفتح المسلمون القسطنطينية. الناس القاهرة صحيح القوة، ما أظنت حد في الجغرافيا أو التاريخ والقسطنطينية صحيح القوة، ثم يفتح المسلمون القسطنطينية، ثم يخرج الدجال. روى معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمران بيت المقدس خراب يثرب. وطبع بالطبع كلمة يثرب هذه المدينة أتت تسميتها على لسان المنافقين. وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، لكن اسمها الصحيح المدينة النبوية طابة طيبة. أما تسمية يثرب كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد أتت على لسان المنافقين، لكن نحن ما نسميها يثرب، لأن يثرب حتى يثرب من التثريب. عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. رواه أبو داود حسن كما في المشكاة. ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الأحداث تقع متتابعة متوالية. وسيظهر القارئ وهو يتابع كتابنا هذا كما يقول المؤلف كيف أن المسلمين في ذلك الزمان يشتبكون مع الروم في معركة كبرى هي التي سماها الرسول صلى الله عليه وسلم بالملحمة، وبعد انتصارهم عليهم يفتحون القسطنطينية، ثم يخرج الدجال، وبعد خروج الدجال ينزل عيسى ويقتل الدجال، ثم يخرج يأجوج ومأجوج في زمن عيسى ويهلكهم الله في زمنه. والترتيب إلى هنا واضح ظاهر. أما بقية الآيات كل هذا مقدمة لما سنتكلم عنه نقطة النقطة في أشراط الساعة الكبرى إن شاء الله تعالى. أما بقية الآيات يعني كل هذا في القيامة الصغرى. أشراط الساعة هذه تسمى أشراط الساعة اللي تتكلم عن الدخان وكذا الأشراط الكبرى، لكن تأتي الساعة الحشر كذا هذه الساعة حقيقة يعني ما يقع في الساعة. أما بقية الآيات فإن ترتيبها ليس واضحا تماما. نعم خروج الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض وخروج النار التي تحشر الناس تكون بالتأكيد بعد خروج الدجال ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج، ولكن أيها يسبق الآخر أعني طلوع الشمس من المغرب وخروج الدابة وحشر الناس للناس. إن الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن حذيفة صريح في أن خروج النار التي تحشر الناس من اليمن هي آخر الآيات، فقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الآيات العشر الكبرى وقال في الآية العاشرة وهي النار وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم كما في صحيح مسلم كما ذكرنا الآن. وتبقى ست آيات: طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة والدخان والخسوف الثلاثة: الخسف الذي بالمشرق والآخر الذي بالمغرب والثالث الذي بجزيرة العرب. أما طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة فتكونان بعد نزول عيسى وقتله الدجال وإهلاك يأجوج ومأجوج في عهده وبعد فساد الناس ودروس الإسلام وقبل خروج النار التي تحشر الناس. ولكن أيهما أسبق، خروج الشمس أم خروج الدابة؟ ذلك ما لا نستطيع الجزم به بسبب عدم جزم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. ففي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا، فالأخرى على إثرها قريبا، وهو في صحيح مسلم. ولا يجوز الاستدلال بهذا الحديث على أن طلوع الشمس يكون قبل خروج الدجال ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج لقوله أول الآيات خروجا طلوع الشمس. فالذي يترجح من الأخبار أن خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض، وينتهي ذلك بموت عيسى بن مريم، وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي، وينتهي ذلك بقيام الساعة. ولعل خروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب كما في فتح الباري. قال الحاكم عبد الله الذي يظهر أن طلوع الشمس يسبق خروج الدابة ثم تخرج الدابة في ذلك اليوم أو الذي يقرب منه. أما بقية الآيات وهي الخسوف الثلاثة والدخان فإننا لا ندري ما ترتيبها في الآيات العظام، فلم نرى من النصوص الصحيحة ما يحدد ذلك، فالله أعلم بحقيقته. ونكتفي اليوم بذكر آية واحدة من هذه الآيات، فنتكلم عن المبحث الأول، وذلك حتى يكون الكلام في الدرس القادم في يوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى يكون الدرس كاملا عن الدجال. يكون عن ماذا؟ عن الدجال. فنأخذ اليوم المبحث الأول الدخان. من الآيات الكبرى التي تقع قبيل الساعة الدخان. كثير من الناس يقول الدخان، خطأ، الدخان. قال تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. ومما يدل دلالة صريحة على أن الدخان من العلامات الكبرى ما رواه مسلم في صحيحه: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر. فقال: ما تذاكرون؟ قلنا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وابن مسعود رضي الله عنه يرى أن هذه الآية مضت وانقضت، فقد روى مسلم في صحيحه عن مسروق قال. نأتي إلى شرح مسلم، نأخذ الحديث من صحيح مسلم ونأخذ شرحه ونختم به إن شاء الله. عن مسروق قال: كنا عند عبد الرحمن قال عن مسروق قال: كنا عند عبد الله جلوسا وهو مضجع بيننا، فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن قاصا عند أبواب كندة يقص ويزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام، ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام. فقال عبد الله، طبعا هنا المقصود يعني عند أبواب كندة في شرح مسلم النووي رحمه الله، عند أبواب كنودة أو كندة، هو باب الكوفة، هو باب ماذا؟ الكوفة. قال: إن قاصا عند أبواب كندة يقص ويزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام. فقال عبد الله وجلس وهو غضبان: يا أيها الناس، اتقوا الله، من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. فإن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا، أي قريش لما يعني عاندوه ولم يتابعوه، لما رأى من الناس إدبارا فقال: اللهم سبع كسبع يوسف، اللهم سبع كسبع يوسف، يعني اللهم سبع كسبع يوسف أي عليه السلام. قال: فأخذتهم سنة حصت كل شيء. فأخذتهم سنة، السنة القحط والجد، ومنه قوله تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين. فأخذتهم سنة حصت كل شيء، معنى حصت كل شيء بحاء وصاد مشددة مهملتين، أي استأصلته، يعني سنة قحط استأصل كل شيء. فأخذتهم سنة حصت كل شيء، فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة من الجوع. هذا ليس في أيام قريش فقط، بل في كتاب البداية والنهاية لابن كثير ذكر أنه حدثت مجاعة في مصر، حدثت مجاعة في مصر حتى أكل الناس ورق الشجر، وحتى أكلوا الكلاب، وحتى أكلوا الأطفال، وحتى كانوا يستدرجون الأطباء ويأكلونهم. ابن كثير هذا بعد في ذكر ابن كثير ذلك في البداية والنهاية، حتى كانوا يستدرجون الأطباء ويأكلونهم من شدة الجوع. هذا طبعا غير علامات الساعة، حدثت هذه المجاعة في مصر، عافى الله تعالى أن ندرك مثل هذه الأيام. يقول: فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة من الجوع، وينظر إلى السماء أحدهم فيرى كهيئة الدخان، فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد، إنك جئت تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. قال الله عز وجل: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم إلى قوله إنكم عائدون. قال أفيكشف عذاب الآخرة؟ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم إلى قوله إنكم عائدون. قال أفيكشف عذاب الآخرة يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. قال تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. فالبطشة يوم بدر وقد مضت آية الدخان والبطشة واللزام وآية الروم. ما معنى هذا الكلام؟ قال النووي رحمه الله أفيكشف عذاب الآخرة؟ هذا استفهام إنكار على من يقول إن الدخان يكون يوم القيامة كما صرح به في الرواية الثانية. فقال ابن مسعود هذا قول باطل لأن الله تعالى قال إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. ومعلوم أن كشف العذاب ثم عودهم لا يكون في الآخرة إنما هو في الدنيا. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم كسني يوسف أي في رواية أخرى أو اللهم سبع كسبع يوسف في رواية كسني يوسف فأصابهم قحط وجهد كما نعلم. نعود هنا أما اللزام والبطشة واللزام وآية الروم. آية اللزام يشير بها إلى قوله تعالى فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. وآية الروم يريد بها قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. يقول قل النووي رحمه الله مضت آية الدخان والبطش واللزام وآية الروم وفسرها كلها في الكتاب إلا اللزام والمراد به قوله سبحانه وتعالى فسوف يكون لزاما أي يكون عذابهم لازما. قال وهو ما جرى عليهم يوم بدر من القتل والأسر وهي البطشة الكبرى. وقد رجح ابن كثير أن آية الدخان لم تأتي بعد وأورد في ذلك حديث أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم أنذركم ثلاثة الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع منه والثانية الدابة والثالثة الدجال. رواه ابن جرير ورواه الطبراني وإسناده جيد. وذكر ابن كثير أن القول بأن آية الدخان لم تأتي بعد هو قول علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وابن عباس والحسن البصري. واستدل ابن كثير على ما ذهب إليه بأمور يعني أن الدخان هذا يعني علامة الدخان هذه غير التي أتت لمن لقريش أيام النبي صلى الله عليه وسلم. استدل ابن كثير بما يلي أولا الأحاديث الصحيحة والحسنة الواردة في الموضوع الدالة على أن الآية لم تأتي بعد. ثانيا قول الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. قوله تعالى يغشى الناس ولو كان أمرا خياليا يخص أهل مكة المشركين لما قيل فيه يغشى الناس. ثم ذكر كلام النووي رحمه الله الذي قرأناه الآن إذا ما هي الخلاصة بالنسبة للدخان؟ الخلاصة بالنسبة للدخان أن هناك دخانين. أما الدخان الأول فهو الذي أتى قريش لما عاندوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان يعني لما أتاهم القحط والجد وكذا. أما الدخان الذي من علامات الساعة فهو لم يأتي بعد، لأنه من العلامات الكبرى، لأنه من العلامات الكبرى. وكلما كل ما تحدثنا فيه اليوم إلى ما تكلمنا عنه الآن، كلما تكلمنا ما حدثنا فيه اليوم، وكل الأحاديث السابقة كلها وكل المواضيع السابقة كلما تحدثنا عنه اليوم، وكل المواضيع السابقة كانت كاملة عن العلامات الصغرى، سواء التي وقعت وانتهت أو التي وقعت وتتكرر أو التي لم تكتمل بعد. أما أول ما نتكلم عنه فبدأنا بالكلام عن الدخان، بدأنا بالكلام عن ماذا؟ الدخان، فهذا من العلامات الكبرى. في الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم عن فتنة الدجال والسر في تسميته بالمسيح الدجال، أما كلمة المسيخ هذا تصحيف كما سنعلم، وحال المسلمين في العصر الذي يخرج فيه الدجال، والملحمة وفتح القسطنطينية، وهذه نتكلم فيها كثيرا، وعن القحط والنجاعة قبل خروج الدجال، ونتكلم إن شاء الله تعالى عن صفات الدجال وعلاماته، وعن صفات عامة أيضا. وثم بعد أن نتكلم عن هذه الصفات إن شاء الله نتكلم عن بطلان دعواه الربوبية، لأنه يأتي بأشياء تفتر الناس، يأمر هذا يموت فيموت، هذا البحر يجف يجف، هذا أشياء كثيرة. وعن ثم نتكلم عن إمكانات الدجال التي تسبب الفتنة، أن معه جنة ونار، ناره جنة وجنته نار إلى آخره، وعن استعانته بالشياطين واستجابة الجماد والحيوان لأمره، كل هذا يستجيبون للدجال. ثم نتكلم عن مكان خروجه إن شاء الله، وعن مدة مكثه في الأرض، وعن أتباع الدجال، وعن حماية المدينة مكة من الدجال، وعن طريقة النجاة منه، ما الذي يفعله الإنسان حتى يحفظه الله تعالى من الدجال، وعن هلاكه والقضاء على فتنته وإهلاك أتباعه من اليهود، وعن عقيدة أهل السنة في الدجال. ثم نتكلم عن ابن صياد والدجال، ومن هو ابن صياد، وعن الدجال في خبر تميم الداري، وكل هذا بالطبع يعني من ناحية الدجال يعني قد يأخذ أكثر من درس بمشيئة الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.